بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. الله عظم قدر محمد تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد، وبرؤية الملكوت نال محمد، نال محمد من ربه التأديب والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وأحزاننا. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، وفي القيامة شفيعا. ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا بالقرآن عند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، وعند الجزاء من الفائزين. اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، وبارك لنا في أبداننا، وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم فرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوات الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 155 في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. وقبل أن أواصل ما بدأنا، دعيت على عقيقة أحد الإخوة في هذا المسجد، وكان المفترض أن تكون اليوم، ثم قاموا بها أمس. فمن أجل الدعوة ندعو للمولود، يعني الأصل الدعاء للمولود. فأنا لا أدري كان المولود ذكرا أم أنثى. ما عندكم علم؟ بنت، بارك الله فيك. فندعو للمزيودة، بلغة أهل المغرب تسمونها المزيودة، مزيودة. ندعو لها أن يجعلها الله تعالى قرة عين لوالديها، وأن يجعلها مباركة على أمة نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. اللهم ارزقها قوة موسى ابن عمران، وارزقها حياء هارون ابن عمران، وارزقها عفة يوسف عليه السلام، وارزقها طهارة مريم عليه السلام، وارزقها أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واجعلها صالحة مصلحة. آمين. واحفظ لنا أبناءنا وزوجاتنا وبارك لنا فيهم يا رب العالمين. آمين. تعالوا بنا إخوتان نواصل ما بدأنا، فقد وقفنا وما زلنا أمام سورة العصر، هذه السورة المباركة التي قال الله عز وجل فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بينا منزلتها، تكلمنا عن القسم الوارد في صدرها، بينا مفهوم الخسران وهو الهلاك، تكلمنا عن أسباب الخسران على مائدة القرآن، ثم انتقلنا إلى الثلة المستثناء من هذا الخسران الذين كتب الله لهم الفلاح، كتب لهم الحياة الطيبة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم. آمين. بيّن الله تعالى بعض صفاتهم فقال: إلا الذين آمنوا. كانت أول صفة صفة الإيمان، أي صفة العلم النافع، أن تعرف ربك معرفة صحيحة، وتعرف نبيك معرفة صحيحة، وتعرف إسلامك معرفة صحيحة. هذا هو الإيمان، هذا هو العلم النافع. وتكلمنا عن هذه الصفة، انتقلنا بعد ذلك إلى صفة القوم الثانية، وهي صفة العمل بهذا العلم النافع. قال: وعملوا الصالحات، تعلموا فعملوا بعلمهم، ده العمل الصالح. وهكذا يكون العلم النافع يثمر العمل الصالح. فتكلمنا عن العمل الصالح وعن شروط قبوله عند الله رب العالمين، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الصفة الثالثة لأهمية الباب، أطلنا الحديث فيها، وهي صفة الدعوة إلى الله عز وجل، صفة التواصي بالحق وتواصوا بالحق. يبقى خلي بالنا كده، اتعلموا الأول صح، ثم عملوا، ثم قاموا بواجب الدعوة. فلا تجوز دعوة بغير علم وعمل، ما ينفعش الدعوة من غير علم أبدا أبدا، ما في دعوة من غير علم أبدا. بعض الإخوة سألني أمس: طب يا عم الشيخ، وحديث النبي بلغوا عني ولو آية. نعم، ما هو ذا العلم، لو تدبرته لعلمت أنه العلم. بلغوا عني ولو آية، جملة من حديث للنبي تضمنت مفاهيما أربعة: الأول تكليف، الثاني تشريف، الثالث تخفيف، الرابع تعريف. بلغوا عني ولو آية، كم مفهوم فيها؟ أربع مفاهيم، أربعة مفاهيم: تكليف، تشريف، تخفيف، تعريف. يمكن أشرنا لهذا الكلام من قبل، لكن أحيانا بعض الأمور لابد من تكرارها عشان ترسخ وتثبت. فين يا عم الشيخ التكليف في كلام النبي هنا في قوله بلغوا؟ أمر يفيد الوجوب، ده التكليف، بلغوا. طيب فين التشريف؟ عني. يبقى اللي بيدعو بيبلغ عن مين؟ عن رسول الله، وكفى بهذه منقبة وتشريفا. ده انت بتتكلم عن النبي، ده انت بتعرف الناس بالنبي، بتعرف الناس بمنهج النبي، فده تشريف عظيم قوي. وفي هذا التشريف حقيقة العلم. ازاي؟ قال بلغوا ايه؟ عني. يبقى لازم اللي هيبلغ يكون على علم أن ما يبلغ يبلغ قاله النبي أو فعله النبي، ولا يكون ذلك كذلك إلا بالعلم. لما تيجي تقول قال رسول الله، نسألك هل فعلا قال رسول الله؟ الكلام اللي انت بتقوله ده النبي قاله ولا ما قاله؟ ده السؤال. طريق المعرفة ايه؟ العلم. اكون على علم ان هذا الحديث قاله النبي، وان هذا لم يقله النبي. يبقى الحديث بيرد على من يزعمون ان الدعوة تكون من غير علم، نقول لهم كذبتم، ده بنص القرآن الله أمر النبي العدنان أن يبلغ للبشرية، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يعني إيه البصيرة؟ يعني العلم. يعني العلم لازم أتعلم، ما ينفعش أدعو بلا علم، ما ينفعش، هتفسد ولا تصلح، هتسرد بقى حديث ضعيفة ومكذوبة وموضوعة وتخلط في الأحكام لأنك مش من أهل العلم. فلفظة عني فيها تشريف وفيها تأكيد على تحصيل العلم، إنك لازم تتعلم عشان لما تقول قال النبي يكون قد قال النبي. طب لا علم عندي، من صمت ناجى، اسكت ما تتكلمش، اسكت وحاول تتعلم، واللي تتعلمه يبقى بلاغه، وده معنى البلاغ. اتعلمت شيء؟ بلاغه. ما تعلمتهوش ابلغه؟ ما ينفعش. ابلغه ازاي؟ ما انا ما عنديش علم، ما عنديش علم. يبقى لازم يكون عندي العلم اللي ابلغه للناس. فعني تشريف وحقيقة العلم. التخفيف ولو، ولو حاجة بسيطة قوي، آية من القرآن، حديث عن النبي اتعلمته، بلغه وعلمه للناس. ولما تتعلم غيره تعلمه للناس، وكل ما تتعلم آية من القرآن وتفهمها عن طريق العلماء تعلمها للناس، تعلمها للزوجة، تعلمها للولد، تعلمها للبنت، تعلمها للصاحب في العمل، للصاحب في الدراسة، للجار، لضيف بيجي لك تذكره بالله عز وجل وتعلمه الآية دي أو تعلمه الحديث هذا. يبقى لازم العلم، ولو يبقى شيء قليل قوي. وده أيضا باب مهم قوي، لأن بعض الناس بيعتقد أنه ما ينفعش يدعو إلا ما يكون على علم كامل. نقول لا، فيش حد هيحصل علم كامل يا ابن، إن تعلمت بابا تغيب عنك أبواب في العلم، وفوق كل ذي علم عليم. المهم إنك تكون على علم بما تقول فقط. يعني أخويا أحمد هيروح يخطب الجمعة، ماشي كده، ده جاي يدرس هنا في ألمانيا، بيعمل ماستر أو دكتوراه في تخصص معين. تخصص إيه يا أحمد؟ كمبيوتر، في الكمبيوتر يعني، قريب من كده، ماشي، لكنه طالب علم. فنقول له روح يخطب الجمعة، اخطب ايش؟ الجمعة. ما يقولش لا يا عم الشيخ انا ما عنديش علم كافي ان انا اخطب. ليه يا احمد؟ مش انت يا ابني درست؟ ايوه. يعني ما عندكش علم بحديث النبي انما الاعمال بالنيات؟ طبعا. طيب يا احمد اخطب الجمعة بهذا الحديث لانك عندك علم بيه، فهتتكلم عن منزلة النية في صحة الاعمال وكمال الاعمال وقبول الاعمال. يا أحمد هو أنت مش حافظ حديث النبي بني الإسلام على خمس؟ أيوة طبعا. وعارف الأركان يا أحمد؟ نعم. يعني ممكن تكلم الناس عن ركن الشهادتين وتوحيد الله؟ طبعا. طيب يا أحمد تكلم عن التوحيد. هو يا أحمد أنت مش عارف ركن الصلاة؟ أيوة. وما ورد فيها من قرآن وسنة؟ نعم، ده أنا عندي القرآن كمان يا عم الشيخ. طيب يا أبي اطلع من منبر النهاردة كلم الناس عن فرضية الصلاة. فالشاهد مش لازم تكون يا أحمد ملم بالعلم كله عشان تتعلم الناس، لا، اللي تتعلمه بلاغه يا أحمد لأنك على صغر. مفهوم ده؟ طيب أنا اتعلمت مسألة وبعرضها للناس، واحد سألني فيها سؤال ما عنديش بعلم، نقول لك حلو أوي يا أحمد، قول له الله أعلم، بس إيه المشكلة؟ قول له استنى نتصل ببعض المشايخ يفهمونا المسألة دي، نتصل بالشيخ سيد، السلام عليكم شيخنا، جاني سؤال في حديث بني الإسلام على خمس كذا، أخ يسأل في قضية الصلاة، عن ماذا يسأل يا أحمد؟ يتحدث الأخ عن قضية سجود السهو، وهل يا ترى السجود يكون قبل التسليم ولا بعد التسليم، ومتى يكون قبل التسليم ومتى يكون بعد التسليم، وفي حقيقة الأمر ما ألممت بهذه المسألة، فقلت الله أعلم، فممكن تشرح للأخ تعلمنا؟ أقول له نعم، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، فالجواب كذا وكذا وكذا، يروح أحمد ناقل الجواب للأخ، فأصبح أحمد هو المعلم مش الشيخ سيد، لأن ناقل العلم والدل عليك المعلم، كما قال النبي لعمر أتدري من السائل؟ الله ورسوله أعلم، قال إنه جبريل، أتاكم ليعلمكم دينكم، مع إن العلم هو النبي صح؟ جبريل سأل والنبي جاوب، لكن جبريل لما سأل عشان يعلم مين؟ من لم يعلم، فأجاب النبي، فجبريل أخذ حكم مباشر للعلم، فأصبحت أنت اللي أفتيت من سألك، لأنك دللت على الخير ونقلت له الفتوى بضوابطها الشرعية. أدي التخفيف، أدي التخفيف. وقد يكون من يعلم مقصر في باب معين، الكمال لله وحده، ولو كنا أنه لا يدعو إلى الله إلا المؤهل فلن يدعو أحد إلى الله بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليه؟ العصمة لا تكون إلا للنبي محمد، خلاص بعد النبي كله يصيب ويخطئ، فده ليس بمانع عن الدعوة إلى الله. قد أكون أنا مقصر فيما أنصحك به، نعم أنصحك، وأنا أرجو الله أن يعينني على البعد عن التقصير، أنصحك لأنني عانيت التقصير فأريد لك أنت عدم التقصير، فيحمد الفعل مش يذم. انصح نفسك، لا قل له جزاك الله خير أنك نصحتني، ودي آفة عند البعض تيجي تذكره، ما شاء الله عليك عامل لي دلوقتي شيخ، ده أنت كنت يا أخي سيك من كنت، أنت أنا بدلك على الخير ولا لا صح؟ خد عني الخير واعمل بيه، وادعي لي أن ربنا إيه يعيني على البعد عن التقصير، إن ربنا يعافينا وإياكم، الإنسان قد يبتلى بتقصير معين، احنا بشر نصيب ونخطئ. فإذا الدعوة فيها تخفيف، فالتخفيف في إيه؟ في أي قدر تحصله من العلم بلغه، ما تنتظرش لغاية ما تتملي بالعلم، هتتعب قوي، على ما تتملي يكون جالك ملك الموت ومع السلامة، لا بلغت ولا علمت. ما دام عندك مفاتيح العلم والعقيدة عندك منضبطة والمنهج عندك منضبط، بلغ بلغ، ومع البلاغ بتبدأ تحصل، والمنبر خير معلم يا إخوة، كان شيخنا يعلمونا كده، يقولون المنبر خير معلم، طول ما أنت بتصعد المنبر محتاج تحصل علم، محتاج تحضر، محتاج تراجع صح؟ فالمنبر هيكبرك إنك تتعلم، لازم تتعلم، أنا بجيلكم كل أسبوع مرة صح؟ في كل أسبوع لازم أحضر جديد، لازم أقرأ وأطلع وأبحث، يبقى الدرس إيه؟ كان سبب في تعليمي أنا قبله، أنا لازم أكون جاهز لك وأنا جاي لك، أحترم وقتك وعقلك وفهمك وأحرص على توصيل الخير لك، فلازم أنا أراجع وذاكر. جزاكم الله خير، الله يرضى عليك. فإذا المنبر خير معلم، يعني بعض الإخوة المترجمين ربنا يحفظهم أتقنوا العربية من خلال الترجمة جنب الشيخ، ليه؟ على طول بيسمع كلام من الشيخ ويترجمه، والشيخ يقعد يوضح له دي اللي هو مش فاهمها، أقعد أوضحها وأشرحها وصلت عنده مع الوقت، أصل العلم حاجة اسمها تراكمي، مع الوقت مع الأيام تجد مع الوقت زي الطفل الصغير كسرة الترديد والتلقين بتعلمه يسمع 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 ويقلد ويقول وهكذا لغاية ما يرسخ العلم. كما سئل بعضهم كيف حصلت العلم؟ قال بالمصباح والسهر حتى الصباح. وآخر يقول مع الأيام والليالي. ما تستعجلش، الأيام بتعلم مع الوقت مع الوقت. عشان كده هتلاحظ دايما كده في دروسنا بنكرر كتير قوي، يقول لك الشيخ كل مرة بياخد نص الدرس في الكلام عن السابق، صح؟ انت مش عارف فايدة دي ايه، دي ليها فوائد جامة. طالب العلم فقط اللي يدرك ده ليه؟ اولا قد يكون مع كل درس بيجي لك واحد جديد اول مرة يسمعك، صح؟ فلما بتربطه بالماضي فهم احنا بنتكلم عن ايه، فيستقر عنده العلم. اتنين، طب اللي كان معانا قديما كثرة التكرار بتكرر الحقائق دي ولا تثبتها عنده؟ انت محتاج تسمع اكثر من مرة فدي تثبت العلم عندك. واحيانا ممكن تكون الدرس الماضي نمت شوية زي اللي هينام ده، اوعى محمد تنام، ماشي كده، ففاتك بعض المعلومات في الدرس الماضي، صح؟ فلسه الدرس يعني مش يجي الشيخ يروح في اول الدرس يذكرك بالدرس اللي فات تاني، فيحصل ايه بقى يا ابو عبد الرحمن؟ اوعى تنام. ايوه، فيرسخ. عشان كده قال العلماء ما تكرر تقرر، يعني ثبت ورسخ. وده منهج القرآن والسنة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هو التذكير بيكون بإيه؟ بشيء كان معلوم عندك بس ربما أصابه نوع غفلة، فمحتاج لإيه؟ لتثبيت. خلاص، عشان كده من الخطأ لما حد زي بتقول ما أنا عارف، ده حظ نفس، ده حظ إيه؟ نفس. اجي اقول لك معلومه، ما انا عارف انا عارف انا عارف عارف. طب ما انا عارف ان انت عارف، لكن واجبي اذكرك. شوف امام الائمه شعبه في زمانه كان لما يحضر مثلا لطليب علم صغير يقول لك اذا سرد حديثا للنبي انصت له كانني لم اسمعه الا اليوم، وانا سمعت الحديث هذا قبل أن يولد هذا المتكلم. يا العلم يا إخوة، شوف العالم بيجي يسمع مثلا طالب علم بيتكلم في العلم في حديث، ربما اللي بيستمع ده مصنف في مجلد وبيدرسه للناس من سنين قبل أن يولد هذا المتكلم، لكن يظهر له إيه؟ إنه الأول مرة بيسمع الحديث. شوف الأدب، شوف له عارف 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 ايه يا ابني؟ بس الله يهديك، تعلم تعلم الادب. فلما ينصحك ناصح قل له جزاك الله خيرا، وما تظهرلوش ان انت على علم بالمعلومه دي، لان ده حظ نفس. حظ ايه ده؟ وحظ النفس خافي قوي يا اخوه. حتى في باب الدعابه الطيبه لما يجي يدعبك بحاجه وانت عارفها ما تظهروش ان انت عارفها، واضحك تاني ما دام بالصدق، اضحك وكأنك لأول مرة بتسمع إنها بص. أنا عارفها، حولك وتيلا يا واد السرد نفسه دي. فالشاهد بقى إن تبليغ العلم في تخفيف، اللي تتعلمه علمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعلم، شوف قال تعلم الأول وعلم. طيب المفهوم الأخير تعريف آية، ولو آية، آدي التعريف اهو. آية يعني إيه؟ يعني علامة فاصلة أو أعجوبة حاصلة أو بلية نازلة، ثلاث معاني لكلمة آية. آية المعنى الأول علامة فاصلة، عندنا القرآن 114 سورة تبدأ بالفاتحة وتختم بالناس، وكل سورة مكونة من إيش؟ من آيات، والآيات جمع إيه؟ آية، والآية علامة. حتى تجي كده اقرأ كده القرآن، هات المصحف كده، الله يبارك، جزاكم الله خير يا شيخ حسام. نفتح سورة الفاتحة حتى اسمها السبع المثاني، صح؟ والقرآن العظيم، هي السورة دي أم القرآن. شوف كده عبارة عن إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بعدها في علامة، صح؟ ورقم اسمه واحد، صح؟ هذه العلامة. بقول لك انتبه، بسم الله الرحمن الرحيم دي آية، علامة. يعني علامة لازم تعلم في قلب قارئها فيتدبر ألفاظها ويعرف معناها ويعمل بمقتضاها، إن كان فيها أمر نفذه، وإن ورد بها نهي اجتنبه، وإن ورد بها خبر صدقه. أدي معنى الآية. علامة بتعلم فين؟ في القلب. بسم الله الرحمن الرحيم، طالب العلم يقف بسم الله، الله أكبر، دي بمثابة من وقف على الباب وبدأ الطرق ليدخل، سبقتها استعاذة وإعلان للافتقار، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنا فقير ضعيف لا حول لي ولا قوة أن أواجه هذا العدو المبين وهو الشيطان الرجيم، فمن ضعفي لجأت إلى القوي واعتصمت به واستعذت به من هذا العدو، أعوذ بالله. يبقى أنا فقير أوي وضعيف أوي، وأعلنت انكساري لعظمة ربي وافتقرت. أنت الآن فقير؟ نعم. لجأت للملك؟ نعم. اترك الباب بقى عشان نفتح لك. بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى البسملة بمثابة إيش؟ طرق الباب بعد إعلان انكسار وافتقار. أنا عايز أدخل بقى، أنا بقول له يا رب أنا فقير ولا قوة لي على مواجهة العدو إبليس، فلجأت إليك، افتح لي بابك. طيب هنفتح، طب اترك الباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الله. يبقى البسملة بمثابة إيه؟ طرق للباب، بخبط على الباب، بدقدق على الباب عشان أدخل، عشان يتفتح لي. بسم الله، الله، أيوة، المعبود بحق. لازم تقف معبود، أيوة، يعني أمرك نفذ الأمر. إذا كنت عايز الباب يتفتح لك نهاك اجتني بالنه، إذا كنت عايز الباب يتفتح لك أخبرك صدق الخبر، إذا كنت تريد يفتح لك الباب ما عملتش مش هيتفتح لك. ما انت بتقول باسم الله، مين الله؟ المعبود بحق. عبدته؟ لا، يبقى مش اهل للدخول، لست اهلا للدخول في الاصل. هذا الاله المعبود بحق رحمن رحيم، يجبر كسرك ويرحم ضعفك ويقبلك إذا تبت إليه واستغفرته، فعليك بالرجاء وعدم اليأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يبقى الدين كله هنا لو تدبرت وانت بتقرأ البسملة، الدين كله هنا لو تدبرت. عشان كده الفاتحة اسمها إيه؟ أم القرآن. فدي آية، علامة فاصلة. فهمنا كده يعني آية؟ يعني آيات القرآن يعني حقيقة لو قرأت الآية ولم تعلم فيك ولم تعمل بها فلست من أهلها، لست من أهله، ما معكش القرآن، أنت عندك حروف فقط، ما تغني ولا تسمن من جوع بلا العمل بها. ما يقول لك عنده القرآن كله في قلبه، ماشي. ماذا أثمر فيك القرآن؟ فين عملك بالقرآن؟ ما فيش. بس ما ياما أهل بدع وفسق ويحملون الكتاب في صدورهم، والله العظيم، ويمكن أتقن منا للقراءة، أو الله العظيم. أنا أعرف قصة عندنا في مصر يحفظ القرآن عن ظهر قلب، قسيس مش مسلم بيدرس في اللاهوت، بيقول إن عيسى ابن الله وحافظ القرآن كاملا. ليه حافظه؟ عشان يجادل به. هل ينفع القرآن؟ لا لا لا. ليه؟ وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا رب سلم. فهناك من يهجر تلاوته، وهناك من يتلوه ويهجر تدبره والعمل بما فيه، يهجر أحكامه ومقاصده، يبقى ده مش من أهل القرآن. لأن أهل القرآن حقا هم أهل الله وخصاته. مين ده أهل القرآن؟ العاملون به، مش مجرد حروف نتغنى بها. وأعجبني كده تفسير جميل لأحد العلماء في قول النبي عليه الصلاة والتسليم: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. قال الفهم الصحيح للمعنى الحديث ده يعني من اعتز بالقرآن، مش من الغناء. تغنى من ايه؟ من الغناء، العزة. يقول لك فلان ده غاني، أغناه الله بالقناعة وأعز عن سؤال الناس. فكذلك أهل القرآن اللي القرآن لهم ايه؟ عزة، استغنوا به عن الناس فرفعهم الله به. الله. فلازم نتغنى بالقرآن. ده انت عزيز قوي بالقرآن يا أخي، لما تعمل بما فيه تتدبر أحكامه. فدي قضية مهمة قوي. آية، علامة. هل آيات القرآن تعلم في قلوب التالين لها؟ هذا هو السؤال. كان الصحابة يسمعون الآية الواحدة تغير حياتهم كاملة، كاملة آية، ترى المجتمع كله في الآية، سبحان الله، المجتمع كله في الآية دي، ترى فيها الصديق وعمر وعثمان وعلي، يا سبحان الله، إيه الجيل ده؟ أيوة، جيل اتربى على مائدة القرآن. فالآيات كانت لها أثر في نفوسهم. فده المعنى الأول للآية. المعنى الثاني أعجوبة حاصلة، اللي هي المعجزة اللي ربنا بيأيد بها الأنبياء والرسل، اسمها آية. إذا يقول لك من الآيات انشقاق الأمر للنبي، أعجوبة، أعجوبة. من الآيات نبع الماء من بين أصابع النبي حتى يشرب جيش بأسره ويتوضأ، والماء يزيد ويفيض من بين أصابع النبي، ما تصلوا عليه. من الآيات حنين الجزع وبكاؤه لفراق النبي. من الآيات تسبيح الحصى في كف النبي. من الآيات تسبيح الطعام في كف النبي. من الآيات تكسير الطعام يوم الخندق، يذبح جابر شويها صغيرة من أجل النبي وبعض الصحابة، فالنبي يدعو أهل الخندق جميعا، جيش يتكون عداده من قريب من 3000 شويها، معزة صغيرة، شاة صغيرة، لو حطيناها قدام 2 من الجماعة ما شاء الله الحلوين دول، شكرا، يمصمصوا فيها، يأكل منها 3000. الله أكبر، دي آية. يا جابر أخبر زوجتك ألا ترفع غطاء البرمة حتى نأتي، الإناء اللي طبخت فيه الشاه خليه متغطي، ما تجيش جنبه، خليه متغطي زي ما هو، ما تعرهوش، سيبيه متغطي. ودخل النبي ودعا أهل الخندق جابر بقى مضطرب عين يعني، ده هو قال النبي شوية يعني. فدخل جابر لزوجاتي يقول: يا زوجاتي، جاء النبي وأهل الخندق. شوف الزوجة، قالت: أخبرت النبي بما عندنا؟ الله نعم. قالت: إذا لا تحزن، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه رسول الله، خلاص. يدخل النبي يمسك البرمة كده ويضع إيدي بسم الله، دخل لنا يا جابر 10 من الصحابة، يدخلوا 10 يعبلهم بسم الله، يأكلوا ويشبعوا ويتبسطوا ويخرجوا، هات اللي بعدهم يعبي النبي، حتى أكل الجيش بأسره وفاض الطعام وزاد. تقول زوجة جابر: ثم رأينا البرمة يفيض فيها الطعام كأن لم يؤخذ منه شيء. آية. ولما قال أحدهم النبي: الطعام قليل، قال: بل هو كثير. فما تقولش الطعام قليل، إن في حاجة اسمها البركة بتغيب عننا، البركة بتغيب عننا قوي. حتى وإن قل الطعام في نظرك فلا تقل قليل، قل كثير. لكن النبي قال طعام الواحد يكفي الاثنين، طعام الاثنين يكفي الأربعة، طعام الأربعة يكفي الثمانية. حاجة اسمها البركة، البركة. فدي آية عجوبة، معجزة. المعنى الثالث بقى: بلية حاصل، بل وسودة، مصيبة. لما يتوعد الأمير مثلا أحدا من رعيته: لأجعلنك آية، يا رب سلم، يا ويلك، ده أنا هنزل عليك عقوبة تخليك عبرة بين الناس. الله أكبر. فدي اسمها آية أيضا، بلية، مصيبة جاية. ده أنا هجعلك عبرة وآية، يعني يا ويلك ويا يعني يقول له: يا ويلك ويا سواد ليلك، يا دي الليلة. إذن الحديث دليل على العلم. اللي بيستدل بيه على الدعوة بدون علم جاهل. ده الحديث بيرد عليك بيقول لك: لا تدعو إلا بعلم، لا تدعو إلا بعلم. فقضية الدعوة لازم تكون بالعلم يا إخوة، ما ينفعش دعوة بدون علم أبدا أبدا أبدا. أقول أبدا تاني؟ تكلمنا عن فضل الدعوة وحكم الدعوة، ووضعنا ضوابط وقواعد للدعاء إلى الله عز وجل والمتكلم منهم وهو أولى الناس بتطبيق ذلك. وكان من آخر تلك القواعد: الطريق إلى الله تكون بالعلم والعمل. تكون بإيه؟ بالعلم والعمل. هنبدأ الدرس بقى. اللهم ليه ده؟ ده كان تمهيد. تكلمنا عن القاعدة هذه وضوابطها، وخدنا كده تطبيقات عملية من السنة، كيف النبي كان يدعو للعلم والعمل ويتعهد أصحابه. وبدأنا ننتقل إلى أدلة القاعدة دي من الكتاب والسنة، وبعد كده وقفنا مع الفروع بقى. وكان أول فرع خدنا الدرس الماضي كان بعنوان: الرد على أهل البدع واجب، واجب، وأوجب منه أن يكون بعلم وهدى لا بجهل وهوى. لسه مع العلم والعمل. الجماعة اللي بيصنفوا الناس ويتكلموا في الناس ويبدعوا الناس ويفسقوا الناس، إذا ما كانش عندهم علم فهم أفسق الناس. لماذا؟ لأنه حمل نفسه ما لا يطيق وصد عن شريعة الله بغير علم. يبقى لازم اللي يتكلم عن أهل البدع يكون إيه؟ من أهل العلم، وعنده إخلاص، وعنده تقوى، وعنده ورع. وفصلنا في قضية الدرس الماضي، اليوم هنواصل معها أيضا لمسألة مهمة قوي. استوقفني كلام للإمام ابن دقيق العيد، والكلام ده محتاج لضبط عشان نفهمه. كان يقول: الكلام في أعراض الناس شفير جهنم وقف عليه طائفتان، المحدثون والحكام. ده كلام مهم أوي يا إخوة. الكلام في أعراض الناس شفير جهنم. يا رب سلم، يا رب سلم. وقف عليه طائفتان، المحدثون والحكام اللي هو الأمراء. الكلام ده نفهمه إزاي؟ أولا الكلام بيحذر من الكلام في أعراض الناس بغير علم. اوعى تقول ده مبتدع وده فاسق إلا بعلم. عشان كده قال اللي اهتموا بالأمر ده طائفتان من الناس على مر الزمان. الطائفة الأولى أهل الحديث. ليه؟ صيانة للشريعة، صيانة للسنة، وتحذيرا أن يتكلم في حديث النبي مدلس أو كاذب أو إنسان ليس بثقة وليس بعدل. قال لك على شفير جهنم هو اللي واقف على شفير النار ده بقى، اللي هو يتكلم في أعراض الناس كالمحدثين، إن تكلم بعلم وتقوى وورع نجا، وكان سببا في نجاة غيره وحفظ عرض النبي عليه الصلاة والسلام. أيهما يقدم، عرض النبي ولا عرض الناس؟ عرض النبي. إن لا يتكلم عن النبي ويتقول عن النبي بيخوض في عرض النبي، بيكذب على النبي. عشان كده أهل الحديث أغير الناس على عرض النبي، وتصلوا عليه، وأحفظ الناس للسنة. وده المسمى بعلم الجرح وإيه؟ والتعديل. فهم جرحوا وعدالوا، وده كلام في الناس صح؟ يقولوا لنا فلان كذاب، ما تجريحه هو صح؟ يعني كذاب، اوعوا حد يقبل منه حديث عن النبي، لأن ده كذاب، يكذب على النبي، يبقى عرض النبي يقدم، فلان ده كذاب، فلان ليس بشيء، فلان عنده خلط، عنده وهم، فلان وضاع، يعني معروف بوضع الأحاديث والكذب على النبي. هذه التجريح. الباب الآخر، فلان ثقة ثبت، فلان ثقة ثقة، تعديله. فيقول لك ده تاخد عنده، لما يقول لك قال النبي خلاص ما تسألش. زي الإمام الأعمش سليمان بن مهران، لقب بالأعمش ليه؟ لأنه كان لا يرى، يعني كان ضعيف جدا البصر، يصل لدرجة عدم الرؤية خالص، فكان دايما يحتاج من يقوده للدرس أو للمسجد، وكان في تدريس العلم شديدا، ما بيدرس لأي أحد، لدرجة كما قيل إنه كان حاطط كلب كده بجوار البيت، لما يجوا حد عشان يطلب الحديث يروح فاكي الكلب عليه يجري وراهم. طبعا ده كلب حراسة، ها؟ تقول شيء عنده كلب؟ أيوة كلب حراسة، مش عنده في البيت جوه، ده في الفناء يعني. ودي الرخصة في اقتناء الكلاب للحراسة، للصيد، للماشية، وتكون بعيدة عن ايه؟ مكان المعيشة. نعم. فأي طالب يجي يفكك له الكلب، تخيل بقى انت تلاقي الامام الشعبي بيجري والكلب بيجري وراه جاي يطلب الحديث، يروح مشغله اجري وراهم عشان يختبر صبر من يريد العلم، لان العلم غالي قوي. اللي بياخده سهل هو ده اللي بيتطاول على اهله بعد كده. شاف نفسه مين الشيخ؟ يا ده الشيخ اللي علمك، يا نسيت فضله لانه خده ايه؟ سهل. بعد كده ينكر الفضل وينكر الجميل، ما احنا كنا متعلمين. ماشي يا سيدي، احنا قلنا حاجة، ده انت عالم العلماء. فكان يختبر صبرهم، مين اللي هيصبر عشان يتعلم؟ انت حديث النبي مش سهل. في يوم الطلاب رحلوا البيت، فلو قاعد بيبكي في صحن بيته، السلام عليكم. الكلب ما خرجش كالعادة يعني، ما كله متركب ورايح بقى. دخل لقى الإمام قاعد وبيبكي. السلام عليكم يا إمام. لما البكاء؟ تبكي ليش؟ قال: مات اليوم الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. معلش يا عبد العزيز، هات لنا حجرين كده عشان شكله هيفصل. يعني الكلب مات. اللي كان بيبعدكم عني. هات اعطيني اعطيني انا احطن. بارك الله فيك. طبعا هتقول لي فين الشاهد من القصة دي؟ اقول لك جاي الشاهد اهو. فأحد طلاب الحديث في يوم ذهب للشيخ عشان ياخده في جنازة، راح يشيع جنازة مسلم، فأخذوا وبدل ما يروح بيع الجنازة أخذوا على الصحراء. قال يا شيخ دلوقتي حضرتك في الصحراء ولن أعود بك إلى دارك حتى تحدثني عن رسول الله فأملأ كراستي. بس خلاص بقى، اختار بقى دلوقتي، مش هرجعك البيت خلاص. ما هو حريصين على العلم مش عارفين ياخدوا منه حاجة. عالم ثابت مش عارف يحصل منه العلم ازاي ده، لازم اعمل له حيلة. يا ولدي، قال لن افعل، اتركك الان واسير الا ان تحدثني بحديث النبي حتى املأ كراستي. انا قاعد معايا الورق والقلم، حدثني عشان املك. اتملت الكراسه هوصلك للبيت، مفيش مفر بقى. قال: اكتب يا ولدي. حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن كذا، قال النبي كذا. الطالب يكتب، غنيمه العلم يا غنيمه. ظل يحدثه حتى ملأ له كراسه. الطالب برضو عنده فطنه. قال: الان اعود بك الى بيتك. مع الدفتر مليان بقى. في الطريق الطالب سر بالدفتر مع أحد زملائه، وديه البيت ده وكمل. فوصل عند البيت فقال له الأعمش: أين دفترك؟ عايز ياخده منه. قال: دفتري في بيتي. مشي. قال: يا ولدي اعلم أن كل ما حدثتك به في دفترك ليس بصحيح. ضحك الطالب وقال: والله ليس مثل الأعمش من يكذب على رسول الله أبدا. مش أنت اللي تكذب على النبي، هذه حيلة عشان أبدا. فقال: نفعك الله بما حصلت. علم علم يا إخوة، شوف حرصهم على العلم وتحصيل الحديث، وشوف الثقة بقى. ده التوثيق هو: ليس مثل الأعمش من يكذب على النبي. مش انت اللي تكذب على النبي، انت ثقة الثقات. فمش ممكن هتقول قال رسول الله الا والنبي قال، خلصت. عشان كده ادي التعديل بقى، لما يعدله فلان تروح تجلس عنده كده يقول لك قال النبي، خلاص قال النبي. هذا لا يكذب على النبي. يا شكده بتسمع البخاري، خلاص يا ابني ما ينفعش تقول صحيح. تقول لك ايه؟ وذكر البخاري في صحيح حديثا صحيح. ايه الجنون ده؟ ما دام يا ابن البخاري قال خلاص ما تقولش صحيح. انت فهمتوا حاجه؟ مش مشكله. يعني يا ابن البخاري جبل الحفظ، فلما يجي لك حديث عند البخاري ما ينفعش تقول صحيح، لانه اشد صحه. لما البخاري يقوله خلصت. فهمت حاجه؟ دي فهمت بقى ايه؟ فهمت؟ الحمد لله. ده قاله البخاري خلاص. ما ينفعش اقول ايه؟ في حديث عند البخاري مش صحيح، مش صحيح؟ طب نشرب الشاي الاخضر بقى. فده اسمه التعديل والتجريح. المقصد منه ايه؟ حفظ عرض النبي، حفظ السنه. خلاص؟ الباب ده تولى مين؟ المحدثون والنقاد. كبار العلماء في هذا الفن اللي عندهم تقوى وإخلاص وورع وضبط وصيانة. الطائفة الثانية الحكام. ليه؟ عشان ضبط دنيا الناس بقى. يبقى أهل الحديث ضبطوا لنا ديننا وحفظوا لنا الشريعة، صح؟ الحكام يحفظوا لنا إيه؟ دنيانا، عشان يطبقوا الحدود والعقوبات. فلان ده سارق، ما هو تجريح أو صح؟ عشان تقطع يده. فلان ده زنا، والشهود أربعة عشان يرجم أو يجلد. يبقى بيحفظوا لنا إيه؟ دنيانا، يحفظوا لنا أعراضنا، يحفظوا لنا أموالنا. يبقى الحاكم بقى اللي يقضي بالعلم ناجى، لأنه على الشفيع. شكل النبي قال إيه؟ القضاة ثلاثة، افهم بقى حديث النبي، قاضيان في النار وقاض في الجنة. يا الله، هم دول الحكام، هم قضاة. قاض لم يعلم الحق وقاض فهو في النار، وقاض علم الحق ولم يقض به فهو في النار، وقاض علم الحق وقضى به فهو في الجنة. الله، وده اللي بنقول لك لازم الكلام في أعراض الناس يكون بعلم وإخلاص وتقوى وورع، لأن شفير من شفير النار. طب هل يا عم الشيخ، لأن أحيانا تشاع كده بين الناس، يعني خلاص بقى علم الجرح والتعديل انتهى بموت المحدثين وتدوين السنة؟ نقول لك هذا كلام ليس بصحيح. يظل العلم إلى قيام الساعة صيانة للسنة والمنهج، وده اللي قلنا عليه الكلام في أهل البدع واجب. ليه؟ عشان نحفظ المنهج، بس شرطه إيه؟ العلم والورع. مش كل أحد يتكلم في الناس يا إخوة. اللي احنا بنعاني منه الخلل ده، إن الكثير من طلاب العلم الصغار بيتكلموا، دي الأخطر حاجة يا إخوة، فهدموا رموزا وعلماء كبار. ليه؟ لأن ينقصهم هؤلاء العلم عشان يتكلموا في الناس، وينقصهم الورع والتقوى والإخلاص. إنما لما يتكلم العلماء الكبار، ده بيتكلم بعلم وعنده إخلاص وعنده تقوى وعنده ورع، يبقى الصغار يسكتوا. ده اللي بنخاف منه، إن الصغار هم اللي يتكلموا، قليل العلم هم اللي بيتكلموا. عشان كده لا يمكن أن تجد في كلام السلف الصالح من المحدثين والنقاد البذاء والجفاء أبدا أبدا، حتى في تجريحهم ينطقون الكلمات، ينطقونها كما تلتقط الجواهر والدرر. يقول البخاري فلان لا أعرفه، خلاص أنت عايز تجريح أشد من ده؟ مالش الضال المضل الفاسق المجرم، إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده، ده بنسمعه النهاردة. إنما عند البخاري لا، يسألوه عن رجل باسمه من الرواة يقول لا أعرفه، يعني إيه؟ ارميه، ما تاخدش منه حاجة، خلاص ده مجرح. يقول ليس بشيء، خلاص ارمي. يسأله أحمد يقول أكره حديثه، ارمي. شوف شوف أدب أحمد، أكره حديثه، يعني حديثه ليس بصحيح ما يتخذش. ايه ده يا جماعة ده؟ اي والله، قالوا الكلام ده فين؟ في المجرحين. حتى كان البخاري يقول اني اخاف ان القى الله بغيبة مسلم، وبدافع عن عرض النبي. الان هاد نتساهل يا اخو، بنتساهل، وده امر خطير جدا، ده خطير. شفير جهنم، اللي هيتكلم فيه من غير علم هيقع في جهنم والعياذ بالله. لان انت لما بتطعن في عالم او في داعي في زلة أو ما، أنت صددت الناس عن الشريعة مش عن شخصي هو. ليه؟ نفرت الناس عن العلم الذي يحمله من كتاب وسنة. وربما يكون الخطأ اللي عنده زلة تعالج ويناصح، ونحذر الناس من عدم اتباع الزلة فقط، لكنه عالم يؤخذ عنه العلم. فأنت لما صديت يبقى عملت إيه؟ حاربت الشريعة وأنت لا تدري. عشان كده بنقول دي مهمة قوي يا إخوة. الكلام في البدع يظل لقيام الساعة، لكن من أهله المشهود لهم بالعلم والتقوى والورع. ليه؟ لأن لما بيحذروا بيحذروا في حدود البدعة، ما ياخدوش في الأعراض، ما ياخدوش في إيه؟ الأعراض. ودي مهمة أوي. وكما أذكر كثيرا حتى المبتدع الداعي للبدع لما بنجرحه ونحذر الناس من العلم اللي عنده ونحذر الناس من مجالسته، يبقى له علينا حق الإسلام. مات نستغفر له الله ونترحم عليه ونمشي في جنازته ونشيعه، خلاص، ونقف عند شفير عند قبره ونستغفر له الله عز وجل ونصلي على الجنازة. فقط باب واحد، فقط الأصوات والقدوات، نقول لهم بلاش تصلوا عليه زجرا لغيره حتى لا يتأسى ببدعته. يعني الأصوات والعلماء الكبار مثلا ما يروحوش يصلوا عليه. مثلا البيئة دي فيها عالم معروف بالعلم ومات مبتدع داعي للبدع، خلاص كلكم روح يا جماعة شيعوا جنازته واستغفروا له كذا وكذا وكفنوه وغسلوه ودفنوه واستغفروا له. أنت يا عم العالم لا ما تروحش. ليه؟ لأنك أسوة وقدوة. لو رحت هونت البدع عند الناس. لو كان وحش ما كانش راح الشيخ، صح؟ لا، الشيخ ما راحش. يعني معناه إيه؟ احذروا بقى بدعته. فكله يخاف، يا يعني أنا لو مت على البدعة أهل الفضل مش هيصلوا عليا، مصيبة. فتراجع نفسك، فتراجع نفسك. لذلك يا إخوة، يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم، يعني في الصحابة، بالباطل، فلا بد من الذب عنهم وذكر ما يبطل حجته بعلم وعدل. أنت بتدافع عن الصحابة هو، يعني بتدافع عن المنهج، بتدافع عن شريعة النبي، بتذب عن عرض النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. لأن الذب عن التلميذ ذب عن المعلم، خلاص. لما بتدافع عن أبي بكر بتدافع عن مين؟ بتدافع عن النبي، إنه تلميذ النبي وهو من نقل إلينا هدي النبي. لما بتدافع عن عمر بتدافع عن النبي، لما بتدافع عن عثمان بتدافع عن النبي، لما بتدافع عن علي بتدافع عن النبي، لما بتدافع عن أبي هريرة بتدافع عن النبي، لما بتدافع عن أمنا عائشة بتدافع عن النبي وعرض النبي. يبقى لازم نفهم ده. يبقى واجب شرعي على أهل العلم تحذير الناس من البدعة ومن أهلها حتى يحفظ عرض النبي عليه الصلاة والسلام. شوف بس العقارب، ايه اخبار عقارب الساعه؟ فاضل 3 دقائق واحنا بنقفلها ساعه. بعد الساعه العقارب بتبدا ايه بقى؟ تهاجمنا، فنروح قافلين على طول. عقارب الساعه هناخد يا اوعى تنام، هم 3 دقائق. من ضمن فروع هذه القاعده، قاعده العلم والعمل، لا يشرع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا علم، بحكم المأمور به والمنهي عنه، ولا بحال المأمور وحال المنهي. يا خطيرة أقول القاعدة الفرعية دي. يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج لعلم، علم إن اللي هتأمر به ده معروف فعلا واللي هتنهى عنه فعلا ده منكر. ومصدر العلم بالمعروف والمنكر الكتاب والسنة، الشرع. فما عده الشرع معروفا هو المعروف، وما عده الشرع منكرا هو المنكر. لأن ممكن الهوى يجعل المعروف منكرا والمنكر معروفا. في دنيا الناس الآن أصبح حجاب المرأة من المنكر، صح؟ هوى، مش مصيبة. طيب يبقى ده منكر. عشان كده تجد للأسف يعني من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ويطلعوا على القنوات يقول لك ما فيش حاجة اسمها حجاب للمرأة. يا راجل، ايه يا راجل، في ايه؟ طيب وتجد امرأة في بلدنا بتطالب بفرض قانون يمنع ارتداء المرأة للنقاب، يمنع قانون. ما قالتش مثلا نزل قانون نمنع لبس المرأة للبنطلون المقطع في الجامعات. والله البنات الآن يروحوا الجامعة بناطيل ممزقة. طب لابسها ليه؟ ما تقلعين ايه الحتتين اللي مسبكين دول مثلا؟ ما فيش قانون يمنع ده. لا، النقاب، النقاب لا، العفة والحشمة لا. ودي دكتورة في جامعة الأزهر للأسف، لكن تربيتها تربية في المدارس الإنجيلية الكاثوليكية النصرانية في مصر، اتربت صح. فلازم تصدر قانون لمنع العفة. الرؤوس كنا نتكلم عنها عبد العزيز، الرؤوس دي أستاذة فقه في جامعة الأزهر، شوف بيربوا ازاي إخوة رؤوس من قديم، تتعد تتربى الأول في مدرسة إنجيلية على إيد غير المسلمين استشراقي وكذا وكذا وكذا، وبعد كده يفرضوها على جامعة الأزهر وتبقى أستاذة جامعة الأزهر ومسؤولة عن الفقه، وكمان لها قنوات وفضائيات، وبقت عضوة في مجلس الشعب وعايزة تصدر قانون بمنع العفة، وبتحارب بتناضل، ده جهاد، أصبح محاربة الفضيلة من الجهاد، واسمها آمنة نصير. تخيل. طب يا أخت الله يبارك لك، ما تقولي كده ما دام أنت عضوة، قولي يا جماعة عايزين نصدر قانون يمنع دخول البنات الجامعة، لأن ده حرم جامعي، بالملابس المقطعة وكشف الصدر وكشف الذراع وكشف حاجة تاني مش عايزين نتكلم. لا، ازاي انتوا عايزين تمنعوا؟ خليها تطر على الطلبة في الجامعة. هي دي، خلي ايزي، عادي عادي. فبقت مصيبتنا مصيبة امثال هؤلاء، مين بقى يسيبهم يخربوا بقى ويهدموا الثوابت؟ خلاص اصبح المعروف عندهم منكرا، واصبح المنكر معروفا. يا رب سلم، يا رب سلم. يبقى المعروف ما عداه الشرع معروفا، والمنكر ما عداه الشرع منكرا. نرجع لنصوص الكتاب والسنة. طيب وبعدين لما نيجي نؤمر بالمعروف وننهى عن المنكر، عايز أمر حسام مثلا بمعروف، لازم أعرف حال حسام، يكون عندي علم بحالي، هل ده مناسب له ولا في مشقة عليه، فلازم نخفف عنه ونيسر له بالدليل. وكذلك المنكر ده، هل نتدرج فيه ولا ندعوه ازاي وندخل له ازاي؟ مش النبي ترك الصواب مخافة الفتنة لما قال لأمنا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لنقضت البيت وأعدته على قواعد إبراهيم؟ يا حالهم لا يتطلب الآن أن أنا أهد الكعبة ورجعها على قواعد إبراهيم، تعمل فتنة لأنهم لسه داخلين الإسلام حديثا وبيعظموا البيت، لو جه النبي يهد الكعبة يقول لهم فتنة، لا مش هنعمل ده، مراعاة لإيه؟ للحال. ده العلم، لما تيجي تأمر وتنهى تكون على علم بالأمر والنهي، أدي واحد. اتنين، على علم بحال المأمور وحال المنهي اللي انت هتنهى، ده اللي اسمه مراعاة حال المدعوين. واحد يتطلب له الرفق، واحد يتطلب له الشدة بضوابط، وهكذا علم. العقارب بدأت تطالب منذ 3 دقائق، سأكتفي بهذا القدر، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.